بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن عرض القرآن وبين للمؤمنين بأن أعداءهم مشتتين ومتفرقين في حقيقة الأمر، وإن ظهروا وإن بدوا بأنهم متحدين من باب التهوين من حالهم وشأنهم، وكذلك رفعا لمعنويات المسلمين، ثم بعد ذلك، بعد هذه الحقائق التي بينها القرآن، يبين الله سبحانه وتعالى ضاربا للمثل مثبتا للمؤمنين ومسليا لهم ومهونا من شأن أعدائهم في نفوسهم. فسيضرب الله سبحانه وتعالى مثلين في هذه السورة، وضرب الأمثال هي من أساليب القرآن البلاغية التي لها العديد من الفوائد، منها العظة والعبرة والتفكر والانتفاع، كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وكما قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى أكثر من 40 مثلا واضحا صريحا في القرآن، والأمثال تضرب لحالات ولأحوال ولمشاهد لتقريب أمر معقول بأمر محسوس. هذا هو المثل، المثل هو تقريب أمر معلوم، أمر معقول، حقيقة ما بأمر محسوس مشاهد. كما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا هذه الحياة الدنيا، قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وضرب مثل الذين ينفقون في سبيل الله، مثل الذين ينفقون في سبيل الله إلى آخره، وضرب مثلا لحال المنافقين وهكذا. هنا في هذه الآية التي معنا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لسوء عاقبة من كذب الرسل، ومن نقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن اعتدى على المسلمين. فقال سبحانه: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. بهذا المثل الذي يضربه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فيه تعبئة روحية للمؤمنين ترتكز على حق ثابت وراسخ. فيبين الله سبحانه وتعالى أن مصير بني النضير وما حدث لهم لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه حادث في بدر مع المشركين، عندما ظن المشركون بأنهم سيستأصلون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فكانت النتيجة أن قتل منهم وأسر منهم وهزموا. وكذلك حصل مع يهود بني قينقاع، لأن ملل وطوائف وقبائل اليهود التي كانت في المدينة ثلاثة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. وأول فئة ممن أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر، أي في السنة الثانية من الهجرة، هم بنو قينقاع. وسبب إجلائهم وطردهم أن امرأة من المسلمين ذهبت إلى صائغ وكان يهوديا لتبيع شيئا من الحلي، فاجتمعوا عليها وكشفوا عورتها، عقد عقدة في ثوبها، فعندما قامت انكشفت عورتها، فنادت بالمسلمين، فجاء أحد المسلمين وقتل هذا اليهودي، فاجتمع أصحاب اليهودي من اليهود فقتلوا هذا المسلم، ثم أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حاصرهم، وتدخل عبد الله بن أبي بن سلول وشفع لليهود حتى يأخذوا معهم أموالهم، فأجلاهم إلى أذرعات في الشام، فهؤلاء هم أول من أجلهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. ثم بعد أحد أجل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير، وهي هذه السورة التي نزلت فيهم. ثم بعد الأحزاب قتل وسبى بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا، والكاف هنا للتشبيه، أي كشبههم وحالهم، أي حال ما حصل ليهود بني النضير، وبعضهم قال للمنافقين الذين تواطؤوا معهم، كمثل من كان قبلهم، أي حال ما حصل معهم في كفرهم ونقضهم العهد وما حل بهم من الجلاء والعقاب والنهاية المؤلمة وسوء العاقبة، أو مثل المنافقين، وقيل مثل المنافقين ويهود بني النضير سويا، أي صفتهم هذه الغريبة وحالهم العجيبة ونهايتهم التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها وما وقع لهم من إجلاء وذل، كمثل وصفة وحال المشركين من أهل مكة فيما وقع لهم يوم بدر من الهزيمة والأسر والقتل، أو بني قينقاع من الإجلاء والمهانة والذلة. كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي كمثل وحال من نالهم جزاء بغيهم من قبلهم، أي كما حصل معهم ذلك بسبب ظلمهم وبغيهم وكفرهم ومعاداتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حصل مع من سبقهم من يهود بني قينقاع ومن سبقهم من المشركين من مشركي قريش في غزوة بدر، كما قال سبحانه وتعالى عن مشركي قريش: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ووجه الشبه هنا بين السابقين وبين اللاحقين أن الجميع ممن ذكروا في هذه الآية قد اغتروا بمالهم وقوتهم فتطاولوا على المؤمنين، هذا هو الاشتراك بينهم، ونقضوا عهودهم ووعودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت عاقبتهم جميعا أن أذلهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولهم عذاب أليم شديد في الآخرة. وهنا أهل التفسير اختلفوا: كمثل الذين من قبلهم، من هم الذين من قبلهم، من هم الذين ضرب بهم المثل؟ فبعضهم قال يهود بني قينقاع، وبعضهم قال مشركو قريش ببدر. وذكر الطبري وقال: وأولى الأقوال بالصواب أن الله لم يخصص منهم بعضا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض، بمعنى أن المثل يشملهم سويا ويشمل غيرهم، لأن الله أراد بهذا المثل العظة والعبرة. والأمثال كما ذكرنا تضرب لتوضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليعتبر المعتبر ويتعظ القلب، وكأنه يرى ما يحصل رأي العين، يعني يرى هذه الثمار وهذه المنافع رأي العين. قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا. ما معنى قريبا هنا؟ إما أنهم ذاقوا عاقبة كفرهم في بدر أو إجلاء بني قينقاع في زمن قريب من عصيانهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عاقب الأولين الذين ضرب بهم المثل وعاجلهم بالعقوبة ولم تتأخر العقوبة، هذا معنى من معاني قريبة، فعوقبوا في الدنيا إثر عصيانهم، أي فلم تتأخر عقوبتهم. وهنالك معنى آخر: قريبة، أي قريبا منكم يا يهود بني النضير، أي قبل مدة قريبة منكم. وبين إجلاء يهود بني قينقاع وإجلاء يهود بني النضير عام ونصف تقريبا، عام ونصف تقريبا. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكرنا بما وقع لغيرنا، قال قريبا، أي أمر قريب، أمر محسوس، أمر مشاهد حصل، ولعلكم تذكرونه، ليسهل رؤيته لمن تأمل، ليسهل هذه الرؤية لمن تأمل. وكلمة قريبة هنا ظرف زمان تفيد أن العبرة قريبا بحدوث هذا الأمر، العبرة قريبة وليست بعيدة، مما يجعل هذه العبرة أصدق تأثيرا في النفس، لأن القريب يتذكر بسهولة. الإنسان يتعظ بالحدث القريب الذي قد حضره أو الذي قد سمع عنه، يتعظ أكثر من السابق البعيد، وهذا طبيعة النفس البشرية. هنا قال كمثل الذين من قبلهم قريبا، ما بهم؟ ما الذي جرى لهم؟ ما الذي حصل لهم؟ قال ذاقوا وبال أمرهم، أي عاقبة ما دبروه، ذاقوا سوء عاقبة ما اقترفوه وما صنعوه بأيديهم وما فعلوه، أي ذاقوا ونالوا وتجرعوا عقوبة وجزاء وعاقبة كفرهم وبغيهم وخيانتهم، وهذا في الدنيا. قال ذاقوا وبال، ما معنى الوبال؟ قالوا الوبال أصله المرعى الوخيم الضار المستلذ به للماشية، الماشية إذا رأت المرعى الخضار تطرب له وتقبل عليه وتهش به الإبل، ولكن في ثنايا هذا المرعى هنالك مرعى وخيم ضار فيه سموم، إذا أخذته هذه الإبل إما أن تمرض وإما أن تموت، هذا يسمى الوبال، هذا هو معنى الوبال. فهذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى، مع أن الإبل عندما أقدمت على هذا المرعى لم تدرك سوء العاقبة، ما أدركت سوء عاقبة إقبالها على هذا الأمر. فالماشية ترتع في هذا النبات وقد يحتوي على مواد سامة فيقتلها، ويقال كلأ وبيل ومرعى وبيل. فهنا شبه الله سبحانه وتعالى إقدام بني النضير أو إقدام المنافقين أو إقدام بني قينقاع أو إقدام مشركي قريش في بدر على حرب المسلمين وخيانتهم مع الجهل بعاقبة تلك الحرب. هم ما أقدموا إلا لأنهم جهلوا العاقبة وجهلوا المآل وجهلوا السوء. ضرب هذا المثل كإبل ترامت وتسارعت على مرعى وبيل فهلكت لأنها لا تدرك عاقبة هذا الأمر. وهنا قال وبال أمرهم، جاء الوبال منكرا، ما قال الوبال، والنكرة إذا جاءت إما يراد بها التفخيم والتضخيم وإما يراد بها التقليل، وهنا يراد بالنكرة التضخيم والتفخيم لتضخيم مصيبة وسوء عاقبة ما حصل لهم. قال ذاقوا وبال أمرهم، وهنا قال ذاقوا، كأن الأمر فيه طعم ومذاق يذاق، الأمر الذي حصل ذاقوا وبال أمرهم أي حالهم وشأنهم. يجسد الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة في صورة محسوسة فيها ألم وفيها وجع للنفس. قال ذاقوا، وليس مجرد خبر يلقى، أي ليس الأمر مجرد خبر عابر ومشهد انقضى، لا، بل ذكر أمرا محسوسا يحسه ويشعر به ويتذوق هذا الألم من وقع به، وهذا لزيادة الزجر وبيان المهانة. قال ذاقوا وبال أمرهم، ما هو أمرهم؟ هو شأنهم وما دبروه، وذلك أنهم أوقعوا أنفسهم بالجلاء وترك الديار وما فيها بسبب ما اقترفت أيديهم. وهنا قال ذاقوا، عبر بالذوق للدلالة على أن العذاب لم يكن لما ظهر من الجسد فحسب، بل يشمل البواطن أيضا، وهذا أشد، العذاب الباطن، العذاب النفسي، العذاب المعنوي أشد من العذاب الجسدي الظاهر. إذا قال ذاقوا وبال أمرهم، وقوله تعالى ذاقوا إشارة إلى أن العقوبة وقعت عليهم فعلا في الدنيا قبل الآخرة. قال ذاقوا وبال أمرهم. وأيضا الذوق هنا فيه تصوير لحتمية الألم والمعاناة. الذوق جاء بلفظ ذاقوا، وهذا يؤكد حتمية الألم والمعاناة. ثم قال سبحانه وتعالى ولهم، لا لغيرهم، عذاب أليم أي مؤلم وشديد في الآخرة. قال ولهم عذاب أليم أي مؤلم وموجع حسا ومعنا، وهو عذاب النار. وجاء هنا بالعطف، قال ولهم عذاب أليم بين ذاقوا وبال أمرهم، ولهم عذاب أليم، يدل على التغاير والاشتراك بينهما، بمعنى أن ذوق العذاب والوبال كان في الدنيا، ذاقوا وبال في الدنيا، والعذاب الأليم كان في الآخرة. والعذاب مأخوذ من كلمة أو عبارة أعذبه إذا أزال عذوبته، الشيء الذي تزال عنه العذوبة، من هنا جاءت كلمة عذاب، لأنه به تزول عذوبة وحلاوة العيش، من هنا جاءت معنى عذاب. العذاب بسببه تزول حلاوة وعذوبة العيش، لذلك سمي العذاب عذابا. فينسي العذاب ما حال بالإنسان من نعيم سابق، من هنا جاء العذاب بهذا الوصف. ووصف العذاب بالأليم للدلالة على شدته وعظمته وهوله. والعذاب أعاذنا الله وإياكم منه ورد في القرآن بعدة أوصاف، لكل منها مغزى ومناسبة، فحال المعذبين يختلف من فئة إلى فئة ومن شخص إلى آخر. فواحد عذابه شديد، واحد عذابه عظيم، وواحد عذابه أليم، وواحد عذابه مهين، وكل بحسبه. وهنا ما قال سبحانه ولهم عذاب عظيم، وما قال ولهم عذاب شديد، بل قال عذاب أليم، أي يشعر بالألم، وفيه التركيز على البعد الشعوري للعذاب، لأن العذاب أصابهم مباشرة وتذوقوه. فهنا ناسب أن يكون العذاب الأليم للدلالة على البعد الشعوري للعذاب، ليطرق باب القلب لا العقل فقط. فقوله تعالى هنا ذاقوا وبال أمرهم، كذلك قدمت على ولهم عذاب أليم لإبراز وبيان أن العذاب بدأ في الدنيا وليس مؤجلا للآخرة فقط، وهذا يعطي وقعا أشد في النفس، ويوحي بأن سنة الله سبحانه وتعالى عاجلة قبل أن تكون آجلة. سنة الله لا تحابي أحدا ولا تتخلف ولا تتأخر، فهي عاجلة قبل أن تكون آجلة. وهنا اقترن العذاب الدنيا والأخروي، هذا الاقتران فيه توكيد أن عدل الله شامل، وأن من أجرم سيذوق عذاب الدارين، من أجرم سيذوق عذاب الدارين. إذن هذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى لحال اليهود من بني النضير، أو لحال المنافقين بما حصل معهم. وهذه الآية وهذا المثل فيه العديد من العبر والوقفات والهدايات والتأملات، نرجوها لدرس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.